بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بكم إلى الحلقة 12 من سلسلة معلومة في كلمة. في آخر الحلقة اللي فاتت قلت لكم الحلقة الجاية هتبقى مفاجأة مش هتتوقعوها بس هتعجبكم. نتعشم إن هي تعجبكم إن شاء الله. إيه بقى المفاجأة؟ المفاجأة ان احنا ممكن نسمي الحلقة دي حلقة فرفشة، حلقة ترفيه، بس برضو فيها معلومة، او الحقيقة معلومات في كلمة. معلوماتنا النهاردة متعلقة بموضوع واحد نقدر نسميه شعراء العرب المسيحيون في العصر الجاهلي. شعراء العرب المسيحيون في العصر الجاهلي. نشوف الأول شوية تعريف، نعرف كلمة العرب. العرب هي أمة سامية الأصل، كلمة سامية يعني نسبة إلى سام ابن نوح، والأمة دي منشأها شبه جزيرة العرب، والكلمة نفسها العرب تعني البادية أو سكان البادية، والبادية في القواميس يقولون فضاء واسع فيه المرعى والماء، وسكان البادية هم البدو اللي عملهم الرعي ويسكنون الخيام وبينتقلوا من مكان لآخر طلبا للماء والعشب. وكلمة البادية هي عكس الحاضرة، أو البدو عكس الحضر، يعني البادية حاجة مش متحضرة. وحاجة جميلة عشان تعرفوا حلاوة كتابنا المقدس، في إصحاح مشهور هو إصحاح 10 في سفر التكوين، نقدر نسميه قائمة الأمم القديمة، وهو سجل لا نظير له لبيان أصل الأمم ومنشأها. في تكوين 10 نلاقي اسم حد اسمه يقطان. يقطان ده ابن عابر، ابن شالح، ابن أرفكشاد، ابن سام، ابن نوح. يقطان ده هو أبو العرب، حتى الكتب الإسلامية تنسب العرب ليقطان دوة، وساعات يسموه يقطان، ساعات يسموه قحطان، وساعات يسموه يقشان. الوحي الإلهي في تكوين 10 ذكر ليقطان دوة 13 ابن، ربما فيهم أحفاد. 13 دول كونوا 13 قبيلة عربية سكنت في شبه جزيرة العرب، ودول يتسموا عرب عاربة. ليه؟ لأن العرب ممكن يتقسموا لثلاث أنواع، في عرب بائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة. العرب البائدة اللي هم بادوا، اللي هي القبائل اللي انقرضت قبل ظهور الإسلام، والعرب العاربة هم القبائل اللي لم ينقرضوا، الراسخين في العروبة، راسخين في العروبة ولم ينقرضوا. وفي عرب مستعربة، القبائل اللي انضمت للعرب وتعلموا اللغة العربية بتاعتهم، ودول أولهم إسماعيل ابن إبراهيم. إسماعيل ابن إبراهيم اتنقل للمكان بتاع العرب وأكيد اتعلم لغتهم وبقى لي الأنسال بتاعته. يا ترى وردت كلمة عرب في الكتاب المقدس؟ الحقيقة مرات كتيرة، هنشوف نماذج للمرات دي. في سفر الملوك الأول إصحاح 10 عدد 14 و15 يقول: وكان وزن الذهب الذي أتى سليمان في سنة واحدة 666 وزنة ذهب، ما عدا الذي من عند التجار وتجارة التجار وجميع ملوك العرب وولاة الأرض. يعني هو من أيام سليمان في سيرة عن ملوك العرب. وفي سفر الأيام الثاني بيتكلم عن عزية الملك، ملك يهوذا، يقول إن ساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جور بعل، يعني كان في عرب في هذا الوقت. الآية الأشهر اللي كلنا عارفينها بتتكلم عن العرب دي اللي جت سيرتها في يوم 50 لما حل الروح القدس على التلاميذ واتكلموا بألسنة أخرى، كان من ضمن الألسنة أو اللغات دي لغة العرب. يقول لنا كده في سفر الأعمال إصحاح 2 من عدد 7: يقول فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ ويستعرض أسماء لغات كتيرة، وفي الآخر يقول كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. يعني كان في ناس بيتكلموا عربي في يوم 50 وسمعوا التلاميذ بيتكلموا باللغة العربية. مش كده وبس، ده بولس الرسول بعد إيمانه بالمسيح قضى فترة زي خلوة كده في حتة سماها العربية. يقول في رسالته لأهل غلاطيا إصحاح 1:17 بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق. وهنا الحقيقة سؤال بيطرح نفسه، كلمة العرب والعربية يا ترى مقصود بيها شبه الجزيرة العربية اللي هي حاليا السعودية فقط؟ لا، الحقيقة لا، البلاد الموصوفة بالعربية والناس اللي اسمهم العرب مش بس الساكنين في شبه الجزيرة العربية اللي هي السعودية حاليا، إنما ممتدة أماكنهم لفوق في المنطقة اللي ما بين نهر الفرات، يعني غرب نهر الفرات غرب العراق حاليا، وشرق بلاد الشام وفلسطين، وممتدة جنوبا لحد اليمن، كل شبه الجزيرة العربية السعودية واللي تحت السعودية. وكمان تشمل كلمة العرب شبه جزيرة سيناء، يعني سيناء دي كمان ممكن من ضمن الكلمة اللي يتقال عليها بلاد العرب. فاكرين بولس الرسول لما اتكلم عن هاجر في رسالته لأهل غلاطيا في إصحاح 4 قال لأن هاتين هما العهدان، أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سيناء في العربية، يعني في ارتباط ما بين سيناء وما بين البلاد العربية. فإذا كلمة العربية اللي وردت في الكتاب المقدس أو العرب شاملة مساحة كبيرة من تحت من شبه الجزيرة العربية لحد فوق يمين فلسطين وغرب، أو يعني شمال بإيدينا الشمال، يعني غرب العراق. وبالنسبة للعربية اللي قعد فيها بولس الرسول فترة، أكيد برضو هي مش شبه الجزيرة العربية، ما هيش السعودية حاليا، ولكن يقول المفسرين أنها المنطقة الواقعة جنوب دمشق، دمشق اللي هي في سوريا. كده احنا عرفنا كلمة العرب. نعرف بقى العصر الجاهلي. اوعوا تفتكروا اسمه عصر جاهلي يعني يتسم بالجهل، لا بالعكس، ده كانوا رجال علم، وهنشوف بعد شوية أشعارهم اللي يمكن محدش يعرف يكتبها دلوقتي، بعد شوية أو في حلقة جاية زي بعض يعني. إنما العصر الجاهلي هو الذي يسبق ظهور الإسلام، اتقال عليه كده لتفشي الوثنية في العرب. احنا هنشوف ان من ضمن هؤلاء في مسيحيين بس الأغلبية وثنيين، فتقال كده لجهل هؤلاء الوثنيين بالإله، والوثنيين دول كانوا بيشكلوا الأغلبية في العالم العربي، فهم عندهم جهل بالإله الواحد الحقيقي. دي كلمة الجاهلية. في كمان كلمة الأمية، برضو الأمية مش هي الأمية بمعنى عدم الإلمام بالقراءة والكتابة، لا، ده كتير منهم في الفترة دي اللي هي قبل ظهور الإسلام كانوا تعلموا التجارة، والتجارة بتحتاج لقراءة وكتابة، وكانوا بيعملوا برحلات تجارية في الصيف ورحلات تجارية في الشتاء. فالأمية هنا المقصود بيها مقصود ان هؤلاء ليس لهم كتاب، علشان وثنيين ما عندهمش كتاب. اليهود ليهم كتاب والمسيحيين ليهم الكتاب بتاعهم، اما دول الوثنيين ما لهمش كتاب. حتى تلاحظوا المسلمين يقولوا عن اليهود والمسيحيين اهل كتاب او اهل الكتاب، فدول بقى الوثنيين ما لهمش كتاب، عندهم أمية بهذا المعنى ان ما عندهمش الكتاب بتاعهم. وفي رأي بيربط ما بين الأمية والأمم، احنا عارفين الأمم هم غير اليهود، ففي رأي بيربط ما بين الأمية والأمم اللي هم غير اليهود. بس تعريف الأميين بأن هم اللي ملهمش كتاب ده تعريف أفضل في رأيي. يبقى شفنا تعريف العرب، شفنا تعريف العصر الجاهلي، شفنا تعريف الأمية. في مفاجأة بقى تاني، إن احنا لحد دلوقتي ما تكلمناش في صلب الموضوع اللي هو شعراء العرب المسيحيون في العصر الجاهلي. خدنا بس المرة دي تعريف، فالمرة الجاية بنعمة ربنا نتعرف على أسماء لبعض شعراء كنا فاكرينهم إن هم وثنيين، بس هنلاقيهم إن هم مسيحيين، ونشوف أمثلة للشعر بتاعهم. أرجو محدش يزعل من المفاجأة الأخيرة دي، ونكمل الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء في حلقة جديدة من سلسلة معلومة في كلمة، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.